الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع به وهو عليه شاق فله أجران. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه أنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أي كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
بارك الله فيك. هذا هو الباب الأخير 12 في فضائل القرآن، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر نوعين. فالنوع الأول فضائل عامة للقرآن الكريم كله، والنوع الثاني فضائل خاصة لبعض السور ولبعض الآيات. ولاحظوا أن ابن جزي رحمه الله هنا تنبه فلم يورد إلا أحاديث صحيحة، كل الأحاديث التي أوردها هنا صحيحة، مما يدل على أنه متقن لعلم الحديث، ولم يقع فيما وقع فيه الزمخشري، البيضاوي، الواحدي، الثعلبي، النقاش، وعدد من المفسرين الذين للأسف أخرجوا أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل السور وفضائل الآيات. فيقول في فضائل القرآن: وإنما نذكر ما ورد في الحديث الصحيح. فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا أخرجه الإمام مسلم. ولاحظ هنا أنه هنا يأمر بقراءة القرآن الكريم مطلقا، قراءة القرآن، ولم يحدد سورة معينة ولم يحدد آيات معينة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وتماما كما قال في سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. صاحب القرآن أيها الإخوة هو المصاحبة، هي الملازمة. فلا يقال للرجل أنه صاحب لفلان إلا إذا كان يلازمه. فكذلك صاحب القرآن لا يقال لمن يهجر القرآن أنه صاحب القرآن، وإنما يقال لصاحب القرآن صاحب ما ندري ما فرقان من طير صواف. شفت الطير إذا أسراب الطيور الضخمة هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة. تحاول عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أحد منكم يعرف الأترجة يا شباب؟ أنا والله ما أعرفها صراحة، أنا رأيتها في صورة فقط لكنني لم أطلع عليها صراحة. يقولون ليس هو استفرجل، يقولون أنه نبت معروف يسمى الترنج، الآن يسمى الترنج، أنا لا أعرفه حقيقة، لكن لعلي يوما أشتريها وأبحث عنها، لأننا دائما نشرح هذا الحديث ولا يعني ما عمري يعني أكلتها ولا ترنجي في تونس. والله مش عارف يعني هي شامية خلاص. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. يعني الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه بأحسن وصف، أنه مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، جمعت بين الطيبين. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن قال كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. رأيتها أنا بس أترج، ترنج، كباد، تفاح، جزاك الله خير. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، فهو في منزلة أقل، هو مؤمن ولكنه ليس من المداومين على قراءة القرآن. من أمثالنا للأسف نحن نفرط في قراءة القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. سبحان الله، شوف المنافق الذي لا يقرأ القرآن قال مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. عفوا، المنافق الذي يقرأ القرآن، يعني شوف قراءة المنافق حتى وهو منافق قراءته للقرآن أضفت عليه يعني مزية، لكن واضح أنه يقرأه ولا يتدبره ولا يعمل به. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، يعني حشف وسوء
كيد.
هذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لاحظوا هذا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب المعلومة للصحابة رضي الله عنهم عندما يشبه بهذه النباتات التي يعرفها الجميع، الريحان، الترنج، التمر والحنظل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها، رواه البخاري. تعهدوا القرآن يعني تذاكروا القرآن، يعني راجعوه يوميا يوميا، لأنك إذا تركته تركك. وسبحان الله العظيم، القرآن الكريم فيه ميزة، إذا لم تراجعه يذهب، وكأنها عقوبة لمن يهجر القرآن. لكن الشعر أحيانا تتركه سنة سنتين ولكنك لا تنسى، لكن القرآن عزيز كما وصفه الله، وإنه لكتاب عزيز. ومن صفات عزته أنه يفر من الصدر الهاجر ومن الإنسان الهاجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا، تعاهدوا القرآن يوميا يوميا يوميا. لماذا؟ قال لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، الإبل تفلتا من صدر الإنسان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري يرحمك الله يا شيخ. هذا الحديث من أشهر الأحاديث في بيان فضل تعلم وتعليم القرآن الكريم، ويدخل فيه تعليم ألفاظه وتعليم معانيه ومدارسة علومه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل في هذا الحديث. الذي روى هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عثمان عدد كبير، كان منهم أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، ولذلك أرسله عثمان مع المصحف الكوفي، فبقي في مسجد الكوفة يدرس القرآن حتى توفي، وبقي أكثر من 40 سنة، ذهب وعمره 18 سنة وتوفي وقد جاوز 60، وقال هذا الحديث هو الذي أجلسني في هذا المجلس منذ أكثر من 40 سنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. رواه مسلم. يعني يرفع الله سبحانه وتعالى بالقرآن وبتعليمه وبخدمته وبحفظه أناس. شوفوا أناس ما شاء الله بالقرآن الكريم كيف رفعهم الله فينا، جعلهم أئمة للناس والناس تستمع إليهم وتتعلم منهم، وهذا شرف عظيم. ويضع به آخرين لأنهم كذبوا به أو استهزأوا به أو سخروا منه، فوضعهم الله وأهانه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من فضائل القرآن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما جبريل، لاحظوا كل هذه الفضائل التي مرت في القرآن كله وفي من يتعلمه وفي من يقرأه، الآن سوف يأتي الحديث عن فضائل سور محددة وآيات محددة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة بشرية، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئة ملكية ضخمة، سمع صوتا نقيض. النقيض هو صوت السقف، خاصة السقف إذا كان من الخشب ومن الجريد له صوت نقيض، أما اليوم ما تسمع الصوت المسلح ما تسمع. فسمع نقيضا عليه السلام عليه الصلاة والسلام جبريل من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. هذا كلام ما يعرف إلا الملائكة، صح؟ وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصوت، هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. اللهم صل وسلم عليه. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخرجهما مسلم. فانظروا إلى فضل سورة البقرة، سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة: لله ملك السماوات والأرض إلى آخر السورة، آيات عظيمة. وانظر لله ما في السماوات وما في الأرض، انظروا إلى هذا الفضل أيها الإخوة، هذا الملك الذي ينزل خصيصا من باب يفتح خصيصا وجبريل موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مجلس ملائكي نبوي، وينزل ملك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جبريل اللي بلغ بهذا، لا، ملك خاص كأنه مرسل خاص. ولذلك نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل بالوحي، صح، لكن هذا الملك أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء، فإذا أيضا جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ملائكة آخرين غير جبريل في مثل هذا الحديث. طيب، وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث خاص في فضل سورة البقرة بالذات، وأنها من أعظم السور في القرآن الكريم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة. ولاحظوا أنه سمى السورة، صح، وهذا دليل على أن تسميات السور بعضها توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماها البقرة، سماها آل عمران، فيقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. ما معنى أخذها بركة؟ العمل بما فيها، القراءة لها، حفظها، تدبرها. ومن لم يتمكن من قراءة القرآن كله فليقرأ البقرة وليراجع البقرة وليحفظ البقرة حفظ من الله سبحانه وتعالى. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يدركها الإنسان في الآخرة كيف فرط في هذا الفضل العظيم، ولا تستطيعها البطلة السحرة. ولذلك هي من أعظم العلاجات للمسحور والمحسود والمعيون سورة البقرة. كررها كررها، لا ندركه ولا نراه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ولا يستطيع أن يبقى فيه. وبالتالي شوفوا الفضائل السور هي توقيفية، ما يستطيع أحد من الصحابة يقول ترى من قرأ سورة كذا فله كذا، ما يمكن. هذه كلها ما يقولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، كنية أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي آية أعظم في كتاب الله أفضل آية؟ فقال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها تتكلم عن القرآن. وهذا يدعونا إلى مسألة يا شباب، هل آيات القرآن يتفاضل بعضها على بعض، بعضها أفضل من بعض؟ هذه مسألة فيها قولان أو فيها أقوال. منهم من يرى أنها لا تتفاضل لأنها في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال من قرأ أواخر سورة البقرة وقال قل هو الله، ستأتي معنا. فإذا التفاضل موجود، ولكن الذي يفاضل بينها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والوحي. ولذلك السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن حاول أن يبحث لماذا فضلت بعض البقرة، فوجد أنها تتحدث عن الله، عن الله وعن صفاته وعن أسمائه وعن وصفه. الله فيها وصف الرحمن، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة، فقال لماذا تقرأ قل هو الله واحد؟ قال إنها صفة ربي وأني أحبها. فقال أبلغوه أن الله يحبه. طيب. وعن النواس بن سمعان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. شوفوا بالله هذا المشهد يا شباب، وهذا كله من علم الغيب، ما نقله لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى به كيف يؤتى به؟ في أي شكل؟ في مصحف، الله أعلم. وأهله، وأهل الذين كانوا يعملون به. لذلك شوفوا هذا الحديث يعين في معرفة من هم أهل القرآن. هل هم فقط الذين يقرؤونه ولا يعملون به، أم هم الذين يعملون به؟ فقال هنا يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، تقدمهم في المقدمة سورة البقرة وآل عمران. كيف؟ الله أعلم. ما هو يقول أنه يؤتى بالقرآن وتؤتى وأولهم سورة البقرة وآل عمران، كيف؟ الله أعلم. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال وإنهما غمامتان، غمامتان يعني سحابتان أو ظلتان سوداوان، برضها السحاب، بينهما شرق، يعني هذه في جهة وهذه في جهة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني سربين من أسراب الطيور الضخمة تحاجان عن صاحبهما. هذا مشهد عظيم ومهيب يلويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يدلنا على فضل القرآن الكريم كيف يحاج عن صاحبه ويدافع. ولذلك القرآن أيها الإخوة نعم الصاحب ونعم الرفيق، إذا أردت أن يعني صاحبا لا يفارقك حتى يوم القيامة فهو القرآن. أما أبوك أعظم الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. كل الأنبياء كانوا يحذرون أممهم من الدجال، بس ما جاء في عهدهم، هو بيجي في عهدنا في عهد أمة محمد. قال وإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يقول إذا ظهر وأنا موجود ازهلوا أنا بأتصرف معه. قال وإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. ثم ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام، مات عليه الصلاة والسلام ولم يظهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قرأ العشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ولذلك لاحظوا في سورة الكهف، حتى سورة الكهف بالمناسبة وش موضوعها؟ موضوعها العصمة من الفتن. حتى الكهف اسمها الكهف صح؟ الكهف نفسه عصمة يذهب إليه الإنسان، يختفي فيه، يعتصم به، يهرب منه، يهرب من الناس إليه. ولذلك أصحاب الكهف هم هربوا أصلا والتجأوا إلى الكهف. فسورة الكهف فيها العصمة من الفتن، وذكر الله فيها فتنة الدين، كيف اعتصم أصحاب الكهف خوفا على دينهم وفرارا بدينهم، كيف نجاهم الله. وذكر العصمة من فتنة المال في قصة أصحاب الجنتين صح، وأيضا فتنة العلم قصة الخضر مع موسى، قال ذلك من فضل يعني ذلك من علم يعني من فضل الله. وفي فتنة الملك في قصة ذي القرنين صح. فلاحظوا أنه ذكر أربع فتن: فتنة المال والعلم وفتنة الملك وفتنة الدين، وكيف النجاة من هذه الفتن في سورة الكهف. ولذلك من قرأ منها 10 آيات كما في الحديث فقد عصم من فتنة الدجال. طيب، وعن أبي الدرداء أن رسول الله يقول: من قرأ سورة الحجر بنى الله له 70 بيتا في الجنة، وفي كل بيت 70 زوجة، وعلى كل زوجة 70 ثوبا. كلام فارق. ومثلا هذا بيت، ومن قرأ سورة مثلا النحل جعل الله له في الجنة 70 ديكا وله 70 ريش. فيعني وضع أحاديث على عدد سور القرآن الكريم ونسبها إلى أبي بن كعب، قال حدثني فلان، قال حد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يقول العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، أنه لا يجوز أن تذكر الحديث الموضوع إلا للتنبيه على كذبها. ثم يقول: نحو أبي عصمة، هذا الكذاب ذا، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. فهذا يعني مما ينبه له في فضائل القرآن، والكتب في ذلك كثيرة ولله الحمد. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة الأولى شباب، التي قدم بها ابن جزي الكلبي كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، وهي في الحقيقة هي المقدمة الأساسية التي يعني حرصنا عليها.